بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الإحسان والصيام.
فإن الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، ومع أن الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة إلا أنه موضوع على قمة الإحسان أيضا. والصيام وحده لا صلاة ولا الزكاة ولا الحج.
يفرح كل الأبرار بين تعبد واستغفار، يكفو المؤمن بالأنوار بالإجلال وبالمنى. حقا هو شهر الخيرات،
الإحسان والصيام.
لا يراقب المرء ربه في صلاته ممكن، ولا في حجه ممكن، ولا في زكاته ممكن. يأتي المسجد يرائي، يحج البيت يرائي الناس، يخرج زكاة يرائي الناس، كل ده ممكن، لكن في الصيام لا يستطيع أن يرائي. هذا الإنسان حقق معنى صفة الله عز وجل الرقيب.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
قال تعالى:
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما.
قال رسول الله:
قال صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
عزيمة،
لأن الصيام قوي العزيمة، فإذا عزم وقويت عزيمته لا يفر، حتى إذا كان جبانا يعنى ولا تحمله قدماه على الفرار، لأن الصيام مما يقوي عزم فاعله.
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما.
الإحسان والصيام.
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في مطلع صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجاء فأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد روى هذا الحديث أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين، ورواه عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. ففي هذا الحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين على ثلاثة أركان: الإسلام والإيمان والإحسان، وأرفعها قاطبة هو الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. والعلماء عندما يتكلمون عن هذه الثلاثة يجعلونها كدوائر متداخلة، بعضها أكبر من بعض أو بعضها أصغر من بعض. الدائرة الأوسع هي الإسلام، ثم بداخلها دائرة أضيق منها وهي الإيمان، ثم بداخلها دائرة أضيق وهي الإحسان. فيقولون عن الأضيق اللي هو الإحسان أو الإيمان إنه أعم من جهة نفسه، أخص من جهة أهله. يعني الكلام ده يعني الإحسان يشمل الإيمان والإسلام، فكل محسن مؤمن ومسلم. يبقى إذن الإحسان أعم. ليه؟ لأنه بيعم الإيمان ويدخل فيه الإيمان ويعم الإسلام أيضا. يبقى إذن هو من جهة نفسه أعم، لكن من جهة أهله وأصحابه هو أخف، لأن المحسنين في الدنيا أقل من القليل، فأهل الإحسان قلة، وإن كان الإحسان نفسه يشمل الإيمان والإسلام. وكذلك لو نظرنا إلى الإيمان، فكل مؤمن مسلم، ولا يشترط أن يكون المؤمن محسنا، فتلك درجة عليا قد لا يصلها المؤمن. فإذا كان الأمر كذلك فالإسلام هو أدنى هذه المراتب جميعا. من لم يكن محسنا كان مؤمنا، ومن لم يكن مؤمنا كان مسلما، ومن لم يكن مسلما خرج إلى الفضاء الواسع يبقى حر، كل شيء يخطر على باله يفعله، يعبد حجرا، يعبد شجرا، بدا له أن يأكل الربا أكل، أن يزني يزني، أن يقتل يقتل، اللي هو الفضاء الواسع لا يحكمه شيء. إذن كلما كان المرء في دائرة الإحسان كان آكد لاطمئنانه، لأن قصراء إذا لم يكن محسنا سقط في دائرة الإيمان، وإذا لم يكن مؤمنا سقط في دائرة الإسلام، وإذا لم يكن مسلما كفر. فهي ثلاثة دوائر متداخلة. ونحن في رمضان، ودي أول جمعة في رمضان، نتكلم عن الصيام وعلاقته بالإحسان. فإن الصيام أحد أركان الإسلام الخمس، وتصوم رمضان. ومع أن الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، إلا أنه موضوع على قمة الإحسان أيضا. والصيام وحده لا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج. ولذلك قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونحن نعلم ضرورة وبداهة من الأدلة المتكاثرة أن الصيام لابن آدم أيضا، بدليل أنه إذا لم يصم عذب وأوخذ. والصلاة أعظم شأنا من الصيام، ولذلك كانت أول الأركان العملية بعد الشهادتين. فكيف يتقدم الصيام إلى هذه المرتبة؟ يبقى الصلاة لابن آدم والصيام لله، هكذا ورد في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصائم يحقق مرتبة الإحسان بصيامه. والعلماء لما ذكروا أول درجات الإحسان عرفوه بقولهم: أول درجات الإحسان القصد، إحسان القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما. يبقى لنحقق الإحسان لابد أن تفعل شيئين. الشيء الأول أن تهذب هذا القصد بالعلم، فإن الجاهل لا يصل أبدا. وقد قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن جاهلا بالرحمن، لكن اسأل عن الرحمن خبيرا به، ولا يكون خبيرا إلا إذا كان محبا. فإن المحب شديد التفتيش عن صفات من يحب، كلف بكل دقيق كان يفعله حبيبه. ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما مفتح الأزرار، أزرار القميص كانت مفتحة، فكان من عادته أن يترك أزرار القميص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل افتحوا أزرار القميص، حتى يقال أن هذا أمر وأن ابن عمر يمتثل للأمر، إنما هذا مجرد فعل. رأى ابن عمر حبيبه يفعل ذلك، فهو كلف أن يفعل مثلما يفعل. وكان ابن عمر مرة في الصحراء يمشي يعني في طريق سفر، ومعه جماعة من أصحابه منهم مولاه نافع، فأناخ ابن عمر راحلته ثم عرج على مكان، فقال الأصحاب لنافع: أهو ذاهب ليصلي؟ فقال لهم: لا، إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان، فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان. دي طبيعة المحب، أنه يتفقد كل شيء كان يفعله حبيبه ولو كان من الصفات الجبلية، لو لم يكن فيه دليل تأسي. ليه؟ مغلوب، مغلوب على محبة ما يفعله حبيبه. ودي حقيقة الحب الذي أقول دائما عنه: هذا هو قانون الحب، من خالف في ذلك فليس محبا، حتى وإن ملأ الدنيا صراخا أنني محب. فالرحمن فاسأل به خبيرا، إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فسل أهل العلم بالرحمن. لأجل هذا كان ابن القيم يقول رحمه الله: هناك فرق شاسع بين وعظ العالم ووعظ العابد، مع أن العابد يترك الشيء المباح الحلال خشية أن يدخل في الحرام، كل هذا إرضاء لله، لكن العالم إذا وعظ فإن وعظه يدق القلب أكثر من وعظ العابد. ثم بين ابن القيم الفرق بينهما فقال: إن العابد يحمل الناس على ترك الدنيا وهم أبناؤها فطموا بلبانها فيصعب عليهم ترك الدنيا، أما العالم فإنه يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. فهذا هو الفرق، وده فرق جوهري بعيد بعيد المدى ما بينهما. أنت لما تقول لإنسان اطرح الدنيا خلف ظهرك واتبعني حتى نصل إلى الله، طب ده هو ابن الدنيا، وبعدين أبوه لم يربيه تربية إسلامية منذ الصغر، فضل الولد في الفوضوية 20 سنة ماشي على حل شعره، أبوه لا يسأله، بل قد يكون أبوه من الأحجار المعثرة لخطوته إلى الله. وكم من الآباء رأيناه الولد يطلع على الطريق يفضل يغني مع أصحابه للفجر: كنت فين يا ابني؟ كنت بشم هوا. طب بعد ما الولد التزم فضل في المسجد للساعة 10 مثلا بالليل، كنت فين؟ كنت في المسجد مع أصحابي للساعة 10، هو تفاضي ثم يحرمه من الذهاب للمسجد. وهذا الكلام رأيناه كثيرا جدا مع أصحابنا بالذات في يعني أواخر السبعينيات مع بداية الصحوة الإسلامية في مصر، بيغني طول الليل على الطريق أو يتفسح أو يروح مثلا في أي ساحل شمالي ولا جنوبي، ولا يلومه أبوه على ذلك، لأن الولد من حقه أن يتمتع وأن يشم هوا بعد عام دراسي مضمن. إذا فكر الولد أن يعمل أي سياحة شرعية أي سياحة دينية أنه يرحل لحد من العلماء يسمع منه تكون طامة ومصيبة. الولد ده في الفوضوية دي 20 سنة، بدأ يلتزم عند 20 سنة، طيب انت لما تقول لمثل هذا الانسان اترك الدنيا خلفك واتبعني، ممكن يتبعك لكنه في بعض الطريق يتفسخ عزمه ويسقط. فليس من الحكمة حين ذات انك انت تحمله على ترك الدنيا، انما تحببه في الله، فاذا احب هان عليه الترك، لان هذا القانون مفطور عليه بنو ادم، قانون الحب، ان المرء اذا احب فلا يستطيع ان يخالف من احب ولو اراد المخالفة. لو كان حبه صادقا غلبه قلبه، كلما اراد ان يخالف لا يستطيع. كذلك درجة الإحسان في الصيام، جو قد يكون شديد الحرارة وأنت وحدك، ثلاجة موجودة والماء والعصير والفواكه بداخل الثلاجة وأنت وحدك، وتفتح الثلاجة وتمسك الزجاجة محس عليها كده وممكن ترفعها إلى فمك ولكنك لا تستطيع أن تشرب. بما يسمى هذا؟ هذا الإنسان حقق معنى صفة الله عز وجل الرقيب. الرقيب لا يراقب المرء ربه في صلاته ممكن، ولا في حجه ممكن، ولا في زكاته ممكن. يأتي المسجد يرائي الناس، يحج البيت يرائي الناس، يخرج زكاته يرائي الناس، كل ده ممكن، لكن في الصيام لا يستطيع أن يرائي. فالعبادة الوحيدة التي يحقق المرء فيها اسم الرقيب هو الصيام. يبقى إذن أول درجات الإحسان حتى لا يكون المرء صائما فقط، نحن نريد أن نطرد الإحسان في حياتنا في كل تصرفاتنا، لأن الإحسان كما قلت هو ذروة سنام الدين، لأجل هذا جعله الله عز وجل خاتمة أركان الحلم الذي به يسود المرء ويموت بغير عدو. لكان حليما لا يكون له عدو أبدا. وأركان الحلم ثلاثة ذكرها ربنا عز وجل في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتأمل هنا، إنسان أغضبك حتى امتلأ جوفك غيظا منه ستنفجر، مطلوب منك أن تكظم هذا الغيظ. كظمناه، وكلمة كظيم حرف الظاء الممتلئ الذي يملأ الفم كما امتلأت النفس بالغضب، حرف الظاء مليان كده، هو رسمه هكذا وهو يملأ الفم أيضا، وهو من حروف الاستعلاء والتفخيم. كظيم الحرف يشبه النفس تماما، وفي علاقة قوية وطيدة بين حروف العربية وبين معاني الكلمات بخلاف كل لغات العالم. الحرف له دور في إبراز المعنى، وفي علم الصوتيات علم كامل، من أتقنه ونظر إليه نظرة تأمل وجده يخدم المعاني، رسم الحرف نفس يخدم المعنى. والكاظمين الغيظ، أدي عندنا ظاء الكاظمين وظاء الغيظ، يبقى أول شيء تكظم، يبقى على شيء تكرهه. والعافين عن الناس، يبقى تصرف الغضب. طيب هذا الذي أساء إليك حتى امتلأ قلبك غيظا منه، لابد أن تحسن إليه. كيف أحسن إليه وقد أساء؟ هو ده الإحسان، هذا هو القمة، أن تحسن إلى الناس بغير ابتداء معروف منهم إليك. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. معنى الحديث: ليس من وصل رحمه يرد الزيارة بزيارة، لا يسمى واصلا، إنما يسمى مكافئا. وهناك فرق بين الواصل والمكافئ. واحد يدك هدية تدي له هدية، خلاص ليس لك عليه جميل، أنت كافأته كما كافأك، خلاص. لكن من هو الواصل شرعا عند الله؟ ليس الواصل بالمكافئ اللي يرد زيارة بزيارة وهدية بهدية، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. ناس يكرهونني، يسبونني، يغتابونني، ما تركوا سبيل شر إلي إلا ركبوه. مطلوب منك أن تحسن، من يستطيع أن يفعل ذلك؟ أفراد من بني آدم، أفراد، ومن استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة فقد ركب ذروة الإحسان. هان عليه أن يحقق اسم الرقيب، ليس في الصيام فقط ولكن في كل تحركاته وسكناته. يبقى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان ده هو قمة الحلم. يبقى أول درجات الإحسان الإحسان في القصد بتهدي به علما. يبقى لابد أن تعرف السنة القرآن وما يدل عليه، وتستعين على ذلك بالنظر إلى ختام الآيات في القرآن. وختام الآيات في القرآن عادة ينتهي باسم من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى أوسع الأبواب لزيادة الإيمان. فانظر إلى أي ختام آية فيها اسم أو وصف للرحمن عز وجل، ثم انظر ما هو الرابط بين هذا الاسم والآية. هذا منجم علم، وده اسمه قرآن كريم، والكريم لا ترد عليه أبدا ثم ترجع صفر اليدين أبدا. كريم لازم تأخذ حاجة منه. فإذا أعطيت هذا القرآن قلبك وتأملت بالطريقة التي أذكرها لك لا تخرج مرة صفر اليدين أبدا. وتأمل مثلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم، وهو يذكر اسم الله الرقيب، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، مع أن المقام مقام مغفرة، إن تغفر فإنك أنت الغفور، لا، إنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والعزيز مرتبطة بمعنى البطش والجبروت والاستعلاء والتكبر. فكأن عيسى عليه السلام يقول بدلالة هذين الاسمين: إن حكمتك يا رب وعزتك تمنع دخول المشرك الجنة، هم لا يستحقون الجنة، هم لا يستحقون الجنة، لأن هذا من المقطوع به في كل الشرائع وفي ملة الإسلام التي دان بها الأنبياء جميعا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا قانون لا يتخلف من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرك محرم كله دقيقه وجليله، وده قانون المشرك لا يدخل الجنة أبدا. فهؤلاء ناس عبدوا غير الله وكفروا بالله عز وجل. فلا يمكن يقول عيسى الخبير بربه العليم به وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إنما يقول فإنك أنت العزيز الحكيم، عز فحكم. إنما هؤلاء لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرك هو السيئة الوحيدة التي تقضي على كل الحسنات ولا تبقي حسنة واحدة، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا تحيط سيئة بكل الحسنات إلا الشرك. يبقى العلم ننظر في القرآن بهذه الروح، وتعلم أن هذا هو الكلام الوحيد الصادق على وجه الأرض المنسوب إلى الله، وما عدا ذلك فلا نستطيع أن نحقق نسبته إلى ربنا، لا زال غضا طريا كما نزل. لو نقص إنسان منه حرفا واحدا لرد عليه مئات الصبيان في جنبات العالم. ولذلك نحن محسودون على هذا الكتاب، هم يحسدوننا جدا عليه، وسعوا في تحريفه مرات ومرات. إلى القرآن منجم العلم ومعدنه، ثم بيانه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ القرآن بمعزل عن السنة سوف يفوتك خير كثير. ولكن إذا ضمنت هذا إلى ذاك تبين لك معاني ما أراد الله. يعني مثلا لما تقرأ عن عداوة الشيطان لابن آدم في القرآن، وقد تكرر هذا المعنى مرارا لأن هذا هو العدو الذي عادى رب العالمين، فإذا رفع عقيرته على ربه وقال أنا خير منه، وأول واحد اعترض على وجه الأرض هذا إبليس واعترض على ربه، فأنت تشكل إيه لإبليس؟ ما قيمتك؟ أنت بضاعة إبليس. إذا في ملاحاة دائما لما تقرأ إن الشيطان لسان عدو مبين، لا تستطيع أن تتصور هذه العداوة البينة إلا إذا نظرت في السنة. فيذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نماذج من عداوة الشيطان وكيف يقف لك، فإذا تحققت بمثل هذه المعاني بان لك معنى العداوة. ولذلك أغلب الناس لا يتحقق بالعداوة مع أنها بينة، والله عز وجل قال مبكتا عباده فيما يتعلق بهذا المعنى وهذا الباب: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. يعني خلي الشيطان ده ممتاز، خلي الشيطان ده أحسن واحد في الدنيا، وقيل لك اختر ربك أو الشيطان اللي هو أحسن واحد في الدنيا، تقوم تختار الشيطان وتترك ربك؟ ده على فرض أنه أحسن واحد. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، لو حصل نوع من المقارنة تاخده وتبني، والأطم من ذلك وهم لكم عدو، يعني ليته كان وليا حميما لكنه عدو، تقوم تتركني وتاخده وهو عدو كمان. بئس للظالمين بدلا، يشربوا لن يرى خيرا قط أبدا. النهاردة لما يكون العداوة البينة لي، أنا أحتاج أن أنظر بالسنة في مفردات الأحاديث لأجمع عداوة الشيطان وطرائق الشيطان وأشكال الشيطان، وهو يدخل للعباد، لأن الشيطان له 1000 مذهب و2010 تلام على حسب مذاهب الناس. للشيطان مذهب يقابل مذاهب الإنس، تقي يدخل من باب التقوى، فاجر يدخل من باب الفجور، متأرجح إلى التقوى أقرب يبقى يجيب له ورد شبه إلى التقوى أقرب، لا يتركه أبدا، لابد أن يغتاله ويرسل سهامه وثراياه بصفة مستمرة إلى بني آدم. وفي حديث سبرة ابن أبي الفاكهة الذي أخرجه النسائي بسند جيد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من هذه العداوات، قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أطرقه يعني كل طريق يسلك ابن آدم على رأس الشيطان، فقعد له بطريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. يسيبه؟ لا، عرف أن ده أسلم ولا بد أن يهاجر ويترك أرض الكفر والعصيان، أم رايح على طريق الهجرة أعد له قدام. فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني حريتك مقيدة زي البهيمة كده. البهيمة لما أنت بتروح علشان تخليها ترعى في أرض برسيم ولا بتاع، بتربطها بحبل في وتد. هل البهيمة حرة؟ أيوة حرة، حرة بقدر طول الحبل، تروح وتيجي بقدر طول الحبل. فقال له: إن المهاجر غريب خايف، لأنه هربان من بلاد الكفر رايح بلاد الإسلام، فخايف يكون وراه جواسيس، فكل شوية تلفت حواليه، عايز ينزل يتفسح يشم هوا يروح بأي مكان، خايف يقابله مخبر، فيقول خلاص خليك في البيت، ما ينزلش إلا للضرورة القصوى. يبقى حريته راحت ولا لا؟ حريته راحت. فيقول له: يعني هتهاجر وتذر أرضك وسماءك، الأرض اللي انت نبت فيها وسماءك اللي انت طول عمرك عايش تحتها والمرء يحن إلى ملاعب صباه، وتروح علشان تحبس نفسك في بيت كالفرس في الطول؟ فعصاه فهاجر. يسيبه؟ لا، عرف انه هيطلع للجهاد، قام على طريق الجهاد اعد له قدام، قال له: أتجاهد والجهاد جهد النفس فتقتل وتتزوج امرأتك ويقسم مالك؟ فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نماذج يبين لك أن الشيطان مجد لا يلعب. وقد سئل الحسن البصري: أينام الشيطان؟ قال: لو نام لوجدنا راحة، كنا استريحنا شمينا نفسنا برضه، لكنه لا ينام، لا ينام، مستمر بمنتهى الجدية في إغواء بني آدم. يبقى أنا السنة تجلي لي معاني القرآن، فكيف أهملها؟ لابد من النظر فيها، وهذا يورثك الحب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنظر في تصرفات الصحابة، حياتهم العملية، ثم في تصرفات الأئمة المتبوعين. هو ده العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمويه والتشبيه. يبقى العلم قال الله قال رسوله، فأي شيء يضاد هذا العلم من الأذواق الفاسدة والآراء الفاسدة والأقيسة الفاسدة فلا بد أن تضعها تحت قدمك، ولا تصغي للمشغبين أبدا. هؤلاء الذين يسيرون الغبار على القرآن والسنة، يسيرون الغبار على القرآن يعني على تفسير القرآن، ما يستطيع أن يسير الغبار على القرآن كقرآن وإلا رجموه. وما يتحمل أحد مثل هذه المنزلة إلا إذا كان فاجرا كافرا خارج ملة الإسلام. إنما السنة، السنة هاجموا عليها بخيلهم ورجلهم، وما تركوا شبهة إلا ونثروها على السنة، مع جهل العامة بمعاني الأحاديث وقعت الطامة الكبرى. ووجدنا بعض الغيورين الذين لا نشك في غيرتهم ولا نشك إن شاء الله في حسن إسلامهم ومحبتهم لربهم، هؤلاء بكل أسف وقعوا في هذا الفخ، وردوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالذوق والتشهي والتأمل العقلي، مع كونهم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فيردون كل حديث لا يهضمونه ولا يقع على قلوبهم. إذا الإحسان، حتى يتم لك الإحسان، إما أن تكون عالما أو تكون طالب علم أو تكون بصحبة عالم، وتستزيد من هذه المعاني الجيدة حتى تكون محور حياتك جميعا. يبقى الإحسان في القصد بتهدي به علما وإبرامه عزما، يعني أي علم يصل إليه لابد أن تبرمه، تبرمه يعني تحكمه زي ما واحد يبرم الحبل يعني يقتله، ولا تترك أذنك تسمع ولا تفعل شيئا. لابد من إبرام العزم، لأن العمل لا يتم قبوله إلا بذلك. فيما يتعلق بالصيام، لما زوج عمرو بن العاص ابنه عبد الله، وكان عبد الله بن عمرو الشديد الإقبال على ربه، كثير الصلاة كثير الصيام، يصلي كل ليلة بالقرآن الذي معه جميعا ويصوم كل يوم. فلما زوجه أبوه ترك امرأته وصف قدميه لربه في ليلة دخلته. عالم عمرو بن العاص شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا يفعل، فكان مما أوصاه قال له كيف تصوم، قال أصوم كل يوم، قال صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. طب ليه الاثنين دول مع بعض؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، إذا كان في الحرب لا يفر. قال لك لأن الصيام يقوي العزيمة، فإذا عزم وقويت عزيمته لا يفر. هو الفرار سببه إيه؟ سببه خور النفس وضعفها، سببه الجب والخوف على الحياة. إنما قوي الإرادة قوي العزم لا يفر، يأنف حتى إذا كان جبانا يأنف ولا تحمله قدماه على الفرار أبدا. يبقى هناك علاقة قوية بين الثبات في الملمات وبين دوام الصيام. طيب الأكل والشرب الذي تمتنع أنت منه أليس مباحا؟ بلى هو مباح، فإذا صبرت على ترك ما أباحه الله لك فيصعب عادة أن تعتي ما حرم عليك. إن الإنسان لا يمكن مثلا يقوم الليل ويضيع الفرائض، وأداء الفرائض أسهل من قيام الليل. قيام الليل ده عايز عزيمة، ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر هؤلاء هذا الجنس قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كثرة القيام ومحبة القيام صار في نوع من البغض ما بين جنبه وبين فراشه، كأن فراشه عليه شو بيكرهه، تتجافى من الجفوة ومن الكره. وصل بهم الحال من ديمومة القيام إلى كراهية وضع الجنب على الفراش. وفي سنن النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقة ماشيين بالليل فعرسه. عرسه يعني إيه؟ ضربوا الخيام عشان ينام. وكان النوم أحب شيء إليهم من كثر التعب والمشي، نفسه ينام، فناموا جميعا إلا هو. هذا العبد لم يستطع أن يذوق طعم النوم إلا أن يتملق ربه بركعتين، مش عارف ينام لحد ما يتقرب إلى الله بركعتين. هذا العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى هذا العبد. فأنت تصور رجلا يقوم الليل بهذه الجدية ويضيع الفرائض، هذا مثلا مثل غير متصورة. هل تتصور أن رجلا يصوم اثنين وخميس يوم ويوم ثلاث أيام من كل شهر ولا يصوم رمضان؟ هذه مسألة غير متصورة. فالرجل الذي ترك المباح اختيارا وصبر على تركه وهو مباح، حتى في صيام التطوع ما تعرفش تشرب أنت لوحدك، وقد يعني يكاد الظمأ يقطع العنق وانت صايم صيام تطوع، يعني ممكن تفطر وانت عارف ان ما عليكش وزر اذا افطرت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع امير نفسه. امير نفسه يفطر ما يفطرش، ده يرجع له. فاذا كان المساله معك حريه اختيار انك انت ستاكل ما احل الله لك، ومع ذلك تصبر على هذا العطش او هذا الجوع ولا تفطر، فلا اتصور ان يكون هذا المرء إذا عرض عليه محرم أتاه. دي مسألة غير متصورة. يبقى الصيام جنة من إتيان المحرمات، يبقى يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى بينهما علاقة قوية، لأن الصيام مما يقوي عزم فاعله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وكلاهما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كيف يذوق المرء طعم العبادة إذا ترك الاعتراض؟ المعترض ساخط دائما، كلما كلفه ربه بشيء أو رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء تبرم ونصب المعارضات. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد للعبادة طعما في قلبك فاتهم نفسك، فإن الرب شكور يثيب العامل على عمله ولا يكتمه عنه. أنت صليت لم تجد حلاوة للصلاة، صمت لم تجد حلاوة للصدقة، تصدقت لم تجد حلاوة للصدقة، اتهم نفسك فإن الرب شكور. إذا فعلت الشيء تبغي وجهه رده عليك فورا. لابد أن تجد في الدنيا حلاوة هذا العمل حتى تجد في القصد ولا تنقطع، لا سيما مع العدوات المتواترة لك من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان. وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم الذوق لتتخيل المعنى، المعاني اللي هي الأعراض التي تقوم في الأذهان
وليس لها في الواقع وجود. دي اسمها الأعراض، شيء عارض ليس له في الواقع وجود. لو قلنا مثلا الإيمان، هل الإيمان له واقع في الوجود؟ زي الاسطوانة دي، زي العمود ده، ممكن أخذك أدلك على الإيمان أقولك هو لا الإيمان؟ لا، الإيمان معنى قائم في النفس ليس له في الوجود واقع، ولكن ده مستقر في الأذهان. طيب الذوق له واقع ولا لا؟ له واقع، لأنه أحد الحواس، أحد حواس بني آدم. فنقل صلى الله عليه وسلم المعاني التي ليس لها وجود في الواقع، في الخارج يعني، نقلها وجعلها إيه؟ كأن لها واقعا ووجودا. يبقى كأن الإيمان شيئا لذيذا إذا وضعته في فمك تذوقته وعرفت كيف تصفه. تمام؟ الكلام ده كله ليه؟ حتى يعينك على إحراز القصد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. طيب التجارة احنا كلنا بنتاجر، ما من آدمي إلا وهو تاجر. تجارة ليس لا تختص بجنس من الناس، يبيع ويشتري، كلنا تاجر. عارف المصلحة والمفسدة تبقى تاجر. متى يسقط عنك لفظ التاجر؟ إذا جن المرء وفقد عقله. التجارة معناها ترجيح المصلحة على المفسدة، هذه التجارة. فكل الكائنات بهذا تحسن التجارة. قط والكلب اللي انت لما تيجي ماشي بسيارة كده يجري، ليه؟ حتى لا يموت، فيرجح مصلحة بقائه على فنائه. فدي مسألة مفطور عليها ابن آدم. انت لما بتأتي تتزلف انسانا ما ليك عنده مصلحة او خايف منه، دي تجارة. فالتجارة شيء محسوس معروف، يوم ينقل المعاني العرضية للمعاني الواقعية حتى تدرك هذه المعاني وتتحقق بها. يبقى التجارة تؤمنون بالله دي احسن تجارة. ان الله اشترى، اهو ده واقع ملموس محسوس، من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا، فلا يتسخط على ما قدره عليه. نزل عليه مصيبة بيعترض على رب، ليه يا رب؟ اشمعنى انا؟ فيش في الدنيا غيري؟ طب ده انا عملت ايه؟ ده انا يعني ماشي على الصراط المستقيم، من الشغل على البيت ومن البيت على الشغل، لا زنيت ولا كلت ربا ولا قتلت نفس ولا عملت ولا الى اخره. وقد ورد في الاثر: ما من حجر يسقط الا بترك التسبيح، وما من عصفور ولا طائر يقع الا بترك التسبيح. ده أنفاسنا ذنوب. تيجي تقول لربك العليم الخبير الرقيب السميع البصير، تقول له أنا عملت إيه؟ ده اعتراض. ولذلك لا يرزقه الصبر، يسيبه يأكل نفسه، يخبط دماغه في الحيط، يولع في نفسه، ولا يريحه أبدا. ليه؟ لأنه اعترض، هذا مقدور. هذا المعترض لم يرضى بالله رب. لو رضي به رب لذلل الكلمة على لسانه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فيصبروا. فلم يرضى بالله ربا من رد حكمه أو رد قدره، لم يرضى به ربا، ولذلك لا يذوق طعم الإيمان لوجود الاعتراض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.